الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. وقع البحث في أن وجوب شيء هل يقتضي حرمة ضده أو لا. كلام في مسألة الضد، وهي أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا. ولأن الضد على قسمين، ضد عام وضد خاص، فيقع الكلام في مقامين: المقام الأول حول الضد العام، والمقام الثاني حول الضد الخاص. قال: ويراد بالضد مطلق المنافي، مطلق المعاند، فلذا في كفاية الأصول يقول: كما أن المراد بالضد ها هنا في مسألة الضد، الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا. لأن الضد المنطقي أخص، يعني كالسواد والبياض، الأمران الوجوديان اللذان لا يجتمعان على موضوع واحد في زمان واحد ومكان واحد. أيضا الضد في مبحث الترتب، ما هو الضد في مبحث الترتب؟ الأمران المتنافيان كالصلاة والإزالة، اللذان لهما شق ثالث لا كالجهر والإخفات، اللذين ليس لهما شق ثالث. فالمراد بالضد ها هنا أي في مسألة اقتضاء وجوب الشيء لحرمة ضده، هل أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده أم لا. المراد هو مطلق المعاند، مطلق المعاند والمنافي، وجوديا كان أو عدميا. هذه العبارة الموجودة في الكفاية ألطف وأوضح من عبارة السيد الشهيد رحمه الله، حيث قال: ويراد بالضد المنافي. قد واحد يقراها: ويراد بالضد المنافي، على أن المنافي صفة لكلمة الضد. لا، المراد هكذا، مراد السيد من العبارة هكذا: ويراد بالضد مطلق المنافي، ويراد بالضد مطلق المنافي والمعاند. كما عبر المحقق الخراساني في الكفاية قائلا: أن المراد بالضد ها هنا هو مطلق المعاند والمنافي، وجوديا كان أو عدميا. ما معنى مطلق المنافي والمعاند؟ قال السيد الشهيد رحمه الله: على نحو، هذا معنى المنافي مطلقا، على نحو يشمل الضد العام كالصلاة وترك الصلاة الذي هو النقيض بالمعنى الفلسفي، ويشمل الضد الخاص كالصلاة والإزالة. وجوديا ضد الخاص صلاة وإزالة، أمران وجوديان. عدميا يعني النقيض، الصلاة وترك الصلاة، الإزالة وترك الإزالة. ويراد بالضد مطلق المنافي على نحو يشمل الضد العام والضد الخاص. طبعا هذه مقدمة للبحث، وهي أنه ما المراد بالضد في عنوان المسألة، المقدمة الأولى. والثانية: ما معنى الاقتضاء حينما يقال الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا. فهنا مقدمتان للبحث. احنا طرحنا ايضا مقدمة ثالثة، وهي أن المسألة مسألة الضد تعد مسألة أصولية من مسائل علم الأصول في الصميم، تندرج ضمن القضايا العقلية والملازمات العقلية غير المستقلة، وليست مسألة فقهية فرعية، لأن الكلام فيها حول الملازمة بين وجوب الشيء وشنه والنهي عن ضده. وبعبارة أوضح من جديد أذكر أن الغرض من هذا البحث هو شنه، حينما يقال مثلا أقم الصلاة، فهل أقم الصلاة فيها جعل تشريع وجوب مولوي؟ هل يقتضي جعل وجود جعل آخر وحكم آخر وهو شنه النهي عن ترك الصلاة ضد العام؟ هل وجوب الإزالة أزل النجاسة عن المسجد؟ هل وجوب الإزالة هذا وجوب مولوي يستحق المكلف العقوبة على مخالفته؟ هل يقتضي وجود جعل آخر وحكم آخر وهو النهي عن ترك الصلاة في المثال الأول ضد العام صلاة وترك صلاة؟ هل يقتضي وجود جعل آخر وحكم آخر بالنسبة إلى أزل النجاسة؟ هل يقتضي النهي عن فعل الصلاة بحيث يوجد هناك شنه حكمان، بحيث يوجد هناك جعلان في عالم الجعل يستحق المكلف العقوبة على شنه على مخالفة كلا الحكمين وكلا الجعلين، أم هناك حكم واحد وجعل واحد؟ إذا قلنا بالاقتضاء فلازم ذلك ثبوت جعلين وثبوت حكمين، أما إذا قلنا لا بعدم الاقتضاء فلا يثبت إلا شنه حكم واحد ولا يثبت إلا جعل واحد. وهذا هو التحقيق، بمعنى أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، وإنما إذا خالف المكلف وعصى فإنما يستحق عقوبة واحدة لا عقوبتين. قال ويراد بالضد مطلق المنافي والمعاند على نحو يشمل الضد العام والضد الخاص، ويراد بالاقتضاء المقدمة الثانية استحالة ثبوت وجوب الشيء مع انتفاء حرمة ضده، سواء أكانت هذه الاستحالة ناشئة من أن أحدهما أحد الضدين عين الآخر، أو من أن أحدهما يعني على نحو الدلالة المطابقية، أو من أن أحدهما جزء الآخر دلالة تضمنية، أو من أن شنه أو من الملازمة بينهما بين الضدين دلالة الالتزامية. هذه كلمة سواء أكانت هذه الاستحالة ناشئة من كذا أو كذا أو كذا على نحو الدلالة المطابقية أو التضمنية أو الالتزامية لوجود الأقوال الثلاثة في المسألة، فلذلك يكون النزاع عاما، يكون النزاع عاما. ليش يكون النزاع عاما؟ لوجود القائل، لوجود الأقوال الثلاثة، بعضهم قال أن وجوب الشيء يقتضي النهي عن ضده لأجل شنه؟ لأجل المطابقة، بملاك المطابقة، يعني منشأ الاستحالة شنه؟ قال المطابقة. آخر قال بالدلالة التضمنية والجزئية كصاحب المعالم، بمعنى أن الوجوب شنه مركب من شيئين، من طلب الفعل صلي أقم الصلاة، ومن النهي عن ضده، فيكون الاقتضاء ثابت باعتبار كونه مدلولا تضمنيا، مدلولا تضمنيا. واضح؟ فلا يكون النزاع عاما، فالاقتضاء في العنوان أعم كما عبر في الكفاية. الاقتضاء في العنوان عنوان المسألة هل يقتضي أو لا أعم من أن يكون بنحو العينية أو الجزئية أو الدلالة الالتزامية. وأما أصل البحث فهو أن المشهور ذهبوا إلى القول بالاقتضاء، لذلك أنا شرحت في الدرس السابق يعني خلاصة المطلب وأعطيت تصورات يعني عامة عن مجمل البحث وثمرة البحث. ما هي الثمرة؟ ثمرة البحث هي هذه، أنه على القول بالاقتضاء إذا ورد أمر أزل النجاسة عن المسجد فصلى هذا المكلف، تقع الصلاة فاسدة، تقع العبادة فاسدتان. أما إذا قلنا بعدم الاقتضاء كما هو التحقيق خلافا للمشهور فحينئذ تقع الصلاة صحيحة ولو بنحو الترتب. ومن هنا تظهر أهمية هذا البحث، أهمية هذا البحث، لأنه لا ترتب ولا أمر ترتبي بالصلاة إذا لم نقل بعدم الاقتضاء. واضح هذه المسألة؟ يعني إمكانية الترتب والقول بالترتب متفرع على هذه المسألة، وهي أن نقول بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده. أما إذا قلنا يقتضي فليس هناك مجال لإمكانية ومعقولية الترتب وتصحيح الترتب. ويا لها من ثمرة مهمة في علم الأصول وعلم الفقه، لأنه فقهيا تقع الصلاة باطلة إذا أنكرنا الترتب كما أنكره المحقق الخراساني. لكن هذه النقطة مهمة لم يشر إليها في الكتاب، لو قلنا بعدم الاقتضاء وأمكن الترتب، شنو أمكن الترتب على مختار المحقق النعيمي والسيد الشهيد، لكن إذا قلنا بعدم الاقتضاء هل يتحتم علينا القول بالترتب؟ المحقق الخراساني خالف المشهور وقال بأن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده، ومع ذلك لم يلتزم بإمكان ووقوع الترتب كما مر علينا في مسألة الترتب. الآن الكلام أولا في الضد العام، واضح المسألة؟ لماذا يقع البحث في مقامين؟ لأن الضد عام صلاة وترك صلاة، وضد خاص. قال والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء وإن اختلف وجهه، يعني كيفية تخريج المسألة. ولأجل كيفية الاختلاف والتخريج بعضهم قال على نحو الدلالة المطابقية، بعضهم قال على نحو الدلالة الالتزامية، فوجدت أقوال ثلاثة في المسألة. والمشهور طبعا هذا من مصاديق رب مشهورا لا أصل له، ليس مهما في علم الأصول ما هي مقالة المشهور، المهم هو تحقيق حال المسألة. ذاك في الفقه مبنى أن عمل قدماء الأصحاب والمشهور مثلا يكون جابرا لضعف السند، أو أن إعراض المشهور يكون كاسرا وموهنا للخبر عن الحجية، ذاك شيء آخر. أما هنا وإن كانت المسألة في الأساس أصولية الجابرية والكاسرية ثم لا تظهر في الفقه، هنا المهم هو تحقيق حال المسألة. ما هو الدليل؟ دليل المشهور أنا أشرت، مسلك التلازم، مسلك المقدمية بالنسبة إلى الضد الخاص، وكلاهما غير تام. إذن يثبت ما اختاره السيد من القول بعدم الاقتضاء. ومهما يكن قال والمشهور في الضد العام هو القول بالاقتضاء وإن اختلف وجهه، إذا حبيت تكتب فلذلك النزاع يكون شنو عاما. لوجود أقوال الثلاثة. فقال البعض إنه أي الاقتضاء بملاك العينية. يقول السيد هذا القول غريب وهو غريب. ليش هذا القول غريب بظاهره؟ يعني الأمر بالشيء عين النهي عن ضده. يقول هذا غريب لأن شنو؟ لأن الأمر غير النهي، لأن الوجوب غير التحريم. هذا في مصلحة ملزمة وذاك في مفسدة ملزمة. لأن الوجوب غير التحريم، افعل لا تفعل، فكيف يقال بالعينية؟ هذا وطلعنه من الواضحات. إذا فهمنا مراتب الحكم والملاك للحكم، مصلحة الواقعية والمسألة الواقعية، كيف يكون الوجوب عين لشنه الحرمة والأمر عين النهي؟ أحدهما غير الآخر. قال وقد يوجه ذلك بتوجيهين مرادهم، لا مو هذا بظاهره، المراد أولا وثانيا توجيهين. وقد يوجه ذلك، هذا التوجيه الأول، تارة بأن وجوب الشيء عين حرمة الضد العام، لكن في التأثير، في مقام التأثير، لا شنه، لا عينه في عالم الحكم والإرادة في عالم الجعل، وإنما في مقام التأثير. كيف يعني في مقام التأثير لا في مقام الجعل؟ هذه نقطة مهمة لم يشر إليها السيد، أنا أشرت إليها اليوم وأمس، وهي الغرض الأساسي للقائل بالاقتضاء واللازم من كلامه شنه؟ أن هناك جعلين في عالم الجعل، ما أكدت على هالنقطة أنا، هناك حكمين، أن هناك حكمين، يعني حكم بوجوب الإزالة، أزل النجاسة عن المسجد، فإذا عصى المكلف يستحق شنه؟ عقوبة واحدة. وهناك هذه الملازمة حكم آخر وجعل آخر بحرمة الصلاة، فإذا شنه؟ منهي عنها، صلاة فقهية تكون شنه؟ تكون باطلة، تقع فاسدة. كذلك بالنسبة إلى أقم الصلاة ولا تترك الصلاة، أقم الصلاة هذا مدلول مطابقي وجوب، هذا جعل أول من الشرع. القائل بالملازمة يريد أن يقول هناك جعل آخر وخطاب شنه آخر وحرمة ثانية، وهي لا تترك الصلاة، فإذا عصى المكلف كم عقوبة يستحق؟ عقوبتين، عقوبة على أقم الصلاة وعقوبة على شنه؟ لا تترك الصلاة ضد العام. وهل نلتزم بذلك؟ خلاف الارتكاز المتشرعي، خلاف الوجدان، أقم الصلاة طلب، طلب فعله، والطلب والبعث والتحريك غير شنه؟ غير النهي، غير الزجر عن الفعل. فهذه النقطة الأساس. أما أنه وجوب الشيء عين حرمة الضد العام في مقام التأثير، لا يقدم ولا يؤخر. النقطة المحورية هي شنه؟ هل هناك، هل يثبت جعل آخر، هل يثبت حكم آخر أم لا؟ إذا لم يثبت حكم آخر وجعل آخر، فهذا معنى القول بعدم الاقتضاء. هذا هو بيت القصيد، هذا لب المطلب. أما التفنن في العبارات فلا يسمن ولا يغني، لا يقدم ولا يؤخر شيئا، لأن النزاع علمي، النزاع معنوي، وليس نزاعا لفظيا أو شنه تفنن في العبارات. قال وقد يوجه ذلك، يعني العينية، تارة أنه بملاك العينية، بأن وجوب الشيء عين حرمة الضد العام، لكن في مقام التأثير. يعني لما يقول لك الشارع صلي، يعني يقول لك أنا بعد أنهاك عن ترك الصلاة، ما يخالف، ولكن هل يثبت بذلك جعل آخر أم هناك حكم واحد وجعل واحد؟ ليس هناك إلا حكم واحد وجعل واحد، لا حكمين ولا جعلين. قال: وقد يوجه ذلك تارة بأن وجوب الشيء عين حرمة الضد العام، في مقام التأثير لا عينه الوجوب عين الحرمة، حرمة الضد العام في عالم الحكم والإرادة. واضح الآن بيت القصيدة؟ فكما أن التوضيح أن الوجوب عين الحرمة للضد العام في مقام التأثير، قال: فكما أن حرمة الضد العام تبعد عنه عن الضد العام، كذلك وجوب الشيء يبعد عن ضده العام. لما يقولك لا تشرب الخمر يعني ابتعد تجنب، كذلك وجوب الشيء فعل الصلاة يبعد عن ضده العام يعني ترك الصلاة، بنفس مقربيته نحو الفعل ومحركيته إليه. أنا ذكرت الآن التوجيه الأول وناقشت أيضا في الأثناء. التوجيه الثاني، أنت إذا حبيت تعلق الآن على التوجيه الأول تقول: لكن هل يثبت جعل آخر بحيث يستحق المكلف العقوبة على المخالفة أم لا؟ هذا هو بيت القصيد، ستأتي المناقشة. واضح معنى العينية؟ يعني لازم هالكلام أن هناك حكمين، حكم بالوجوب حكم بالحرمة، فيستحق المكلف عقوبتين. هذه نقطة لم يبينها السيد في البحث، مهمة جدا لتوضيح المطلب. التوجيه الثاني قال: وتارة أخرى بأن النهي عن الشيء عبارة عن طلب نقيضه. وهل نلتزم بذلك؟ مر علينا في بحث الأوامر أن الوجوب سنخ حكم وما هي غير شنه؟ تحريم. هذا بعث وتحريك نحو الفعل، ذات شنه؟ زجر، وليس طلب نقيض. وتارة أخرى بأن النهي عن الشيء توجيه الآخر عبارة عن طلب نقيضه. شلون يعني طلب النقيض؟ قال: فالنهي عن الترك عبارة عن طلب النقيض، أطلب منك عدم الشرب، لا ما طلب وإنما زجر ونهي، هذا هم المناقشة. فالنهي عن الترك عبارة عن طلب نقيضه وهو الفعل، فصح أن يقال إن الأمر بالفعل عين النهي عن الضد العام. المناقشة واضح أن النهي ليس بطلب بل مجرد زجر عن الفعل. ويرد على التوجيه الأول، لعله كان الأنسب في منهجية البحث ذكر التوجيه الأول ثم المناقشة، ويرد على التوجيه الأول أنه لا يفي بإثبات حرمة الضد حقيقة. شو هذه العبارة غامضة من السيد رحمه الله؟ شنو يعني لا يفي بإثبات أن الوجوب عين الحرمة في مقام التأثير؟ لا يفي، ما معنى لا يفي بإثبات؟ مو احنا نريد كلام ملازمة، وجوب الشيء يقتضي النهي، الحرمة حرمة الضد، ما معنى أنه لا يفي بإثبات حرمة الضد حقيقة؟ حبيبي الوجوب والتحريم الأمر والنهي جعل، لكن الجعل مجرد اعتبار صحيح ليس له محتوى إذا نحلله، إلا شنه كون ناشئ الوجوب من ملاك مصلحة واقعية ملزمة، التحريم مفسدة واقعية، صح ولا لا؟ أما مجرد الجعل، احنا كلامنا في عالم الجعل، أنا أكد على هذه النقطة، عقوبة واحدة أم عقوبتين؟ فإذا كان عقوبة واحدة لا يفي بإثبات الحرمة حقيقة، هذا معنى لا يفي بإثبات حرمة الضد حقيقة. ليش؟ لأن روح الحكم مصلحة ومفسدة واستحقاق عقوبة على المخالفة. ويرد على التوجيه الثاني بأنه يرجع إلى مجرد التسمية، يعني تفنن في الاصطلاح، صلي يعني لا تترك الصلاة. زين كلامنا هناك جعل واحد حكم واحد لو حكمين؟ حكم واحد، ليس إلا وجدانا وارتكازا عند المتشرعة. هذا أولا إشكال، يرجع إلى مجرد التسمية، هذا مضافا إلى أن النهي عن شيء معناه الزجر عنه، لا طلب نقيض، مسألة مبنائية. هذا بالنسبة إلى الميلاث الأول وهو القول بالعينية. وقال البعض إنه بميلاث الجزئية، عدنا بعد وقت 10 دقائق. وقال البعض صاحب المعالم إنه بميلاث الجزئية والتضمن. ليش؟ لأن الوجوب مركب من طلب الفعل والمنع عن الترك، أيضا مسألة مبنائية. الوجوب مركب له أمر بسيط، مر في بحث الأوامر والنواهي، هذا صفحة 133 مناقشة الأخوند الأمر الثالث. والتحقيق أنه لا يكون الوجوب إلا طلبا بسيطا ومرتبة وحيدة أكيدة من الطلب، لا مركبا من طلبين، مسألة مبنائية. قال وقد تقدم هذه المناقشة في بحث دلالة الأمر على الوجوب إبطال دعوى التركب في الوجوب على هذا النحو. ليه؟ لأنه أمر بسيط، فالوجوب ليس مركبا من طلب الفعل والنهي عن الترك، فإن طلب الفعل جنس شامل للوجوب والاستحباب، الشيء الواحد لا يتركب من جنسين بل من جنس واحد وفاصل، كما مر علينا في بحث دلالة الأمر على الوجوب. وقال البعض إنه بملاك الملازمة يقتضي أن يستلزم. أنا كان تخصص علمي دارس هذا الرياضيات، لأنه يقولك مثلا this implies that، هذا يقتضي ذاك يعني يستلزم، لعل هذا يكون يعني إلى حد ما فيه نوع من الوجاهة والمقبولية، إن هذا يستلزم الأمر بالشيء يقتضي. قد واحد يفهم من يقتضي أنه يستلزم دلالة التزامية، احنا قلنا لا، النزاع عام، لأن هناك من قال بالعينية، هناك من قال بالتضامن كصاحب المعالم، وهناك من يقول بالدلالة الالتزامية. طبعا الملازمة قد تكون عقلية محضة وقد تكون لا، دلالة التزامية اللازم البين بالمعنى الأخص، واضح هذا فرق بين دلالة عقلية محضة وبين دلالة التزامية. دلالة التزامية من دلالات اللفظية أم العقلية؟ دلالات لفظية، دلالات لفظية، مطابقة، التزام، تضمن. وقال البعض إنه بالاقتضاء بملاك الملازمة دلالة التزامية، وذلك لأن المولى بعد أمره بالفعل يستحيل أن يرخص في الترك، وعدم الترخيص يساوق التحريم. هذا لب الاستدلال، يقول عدم الترخيص يساوق أي يلازم خارج التحريم، هل نسلم له هذا؟ لا، لا نسلم. عدم الترخيص كما ينسجم مع التحريم ينسجم كذلك شنه؟ مع الوجوب. كما ينسجم مع التحريم عدم الترخيص ينسجم شنه؟ مع الوجوب. ولا دليل على أنه بالضرورة حتما لابد أن يكون شنه؟ تحريم. واضح المناقشة في هذا الاستدلال؟ والجواب أن عدم الترخيص في الترك يساوق ثبوت حكم إلزامي، الحكم الإلزامي إما الوجوب أو الحرمة، أما أنه بالقوة إلا تريد تحريم لا دليل عليه إثباتان. والجواب أن عدم الترخيص في الترك يساوق المساوقة، الأصالة تساوق العينية، هذا في الفلسفة إن الوجود عندنا أصل. ما معنى المساوقة؟ يعني الاختلاف مفهوما والاتحاد مصداقا. الوجود يساوق العينية، الوجود يساوق الأصالة، الوجود يساوق التشخص، لأن الشيء تشخص بالوجود وما لم يجب لم يوجد إلى آخره. يساوق يعني يلازم خارجا، ملازمة في الخارج، بينهما ملازمة في الخارج. والجواب أن عدم الترخيص في الترك يساوق أي يلازم خارجا ثبوت حكم إلزامي. صحيح إلى هالمقدار هناك حكم إلزامي، لكن الحكم الإلزامي هل هناك دليل أنه تحريم بالضرورة؟ لا. كما ينسجم مع التحريم كذلك ينسجم مع الوجوب، وهو كما يلائم تحريم الترك كذلك يلائم إيجاب الفعل فلا موجب لاستكشاف تحريم. يعني هذه الدعوة لا دليل عليها إثباتا. وعلى هذا الأساس ظهر بأن الملاكات الثلاثة للقول بالاقتضاء، احنا كلامنا الآن في الضد العام، إلى الآن لم نصل للضد الخاص، لكن مهم جدا هذا إبطال الاستدلال على الضد العام لأنه مؤثر وراح يكون إحدى المقدمات في مسلك التلازم. الضد الخاص استدل له بدليلين، مسلك التلازم ومسلك المقدمية، مقدمية مسلك مشهور كما أشرت في الدرس السابق. مسلك التلازم فيه مقدمة مأخوذة من مبحث الضد العام، فإذا بطلت هذه المقدمة في الاستدلال منطقيا النتيجة تتبع أخس المقدمات، فلا يتم هذا الدليل الأول على دعوى الاقتضاء في الضد الخاص. إذا الملاكات الثلاثة ليست تامة، ملاك العينية أن الوجوب عين الحرمة، أو بملاك التضمن والجزئية، أو الدلالة الالتزامية. فإذا بذلك مقالة المشهور وهي أن الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده ينطبق عليها القول المعروف المشهور رب مشهور لا أصل له. لمن لم يكن حاضرا معنا هذه إشارة، السيد غير العنوان، ما قال كما قال صاحب الكفاية فصل في أن الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا، قال اقتضاء وجوب الشيء لحرمة الضد. استعمل كلمة وجوب وكلمة تحريم، ليش؟ لأن الوجوب قد يثبت بدلالة لفظية، أدلة لفظية، قد يثبت بإجماع، قام الإجماع على وجوب كذا، على وجوب إزالة النجاسة على المسجد، وين الآية وين الرواية، ربما لا نجد، ولكن هذا ارتكاز متشرعي. فلذا أعم من لفظ الأمر والنهي، كما قلت هناك تعديل العنوان وتهذيب العنوان في مسألة اجتماع الأمر والنهي. هناك ماذا قلنا؟ ينبغي أن يقال اجتماع الوجوب والتحريم، لأنه عادة يكون ومن باب التغريب أن الوجوب باللفظ بالأوامر اللفظية أدلة لفظية، لكن النزاع أعم لا اختصاص له بالألفاظ. فلذا عدل السيد حسب فهمي وتقديري للمطلب عن هذا العنوان الأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، قال اقتضاء وجوب، كلمة وجوب وتحريم، لأنه قد يكون بدليل لفظي عقلي إجماع إلى آخره. فحينئذ الصحيح والتحقيق أن الأمر بالشيء لا يقتضي النهي عن ضده العام، لا بنحو العينية ولا بنحو التضمن والجزئية ولا بنحو التلازم. هذا تمام الكلام في المقام الأول حول مسألة الضد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.